إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نتكلم اليوم عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم كما في كتاب زاد المعاد لابن القيم رحمه الله. فنتكلم عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم في ملابسه. لماذا نتكلم في هذا الموضوع؟ لأن كثيرا من الناس يخالفون النبي صلى الله عليه وسلم في أقل الأمور المعروفة في الشرع. يعني مثلا في صحيح الجامع يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من وطئ إزاره خيلاء وطئه في النار. وهذا بالنسبة للرجل وليس للمرأة. من وطئ إزاره خيلاء وطئه في النار. ما معنى ذلك؟ لو أن رجلا كان ثوبه طويلا أو سراويله طويلة أو البنطال أو كذا، ولما يمشي عليه، من كثرة هذا الطول يمشي عليه في النار. يقول صلى الله عليه وسلم: من وطئ إزاره خيلاء وطئه في النار. فصل في ملابسه صلى الله عليه وسلم. يقول ابن القيم رحمه الله: كانت له صلى الله عليه وسلم عمامة تسمى السحاب، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يسمي كل أشياء، كل قميص يسميه باسم، والنعل يسميه باسم، والعصا باسم، والفرس باسم، والحمار باسم. يعني فمثلا من دوابه صلى الله عليه وسلم، فمن الخيل السكب، قيل هو أول فرس ملكة، وكان اسمه عند الأعرابي الذي اشترى منه بعشر أواق الضرس، وكان أغر محجنا طلق اليمين. وأيضا من خيله صلى الله عليه وسلم المرتجز، وكان أشهب، وهو الذي شهد فيه خزيمة بن ثابت لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أشهد بصدقك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. واللحيف واللزار والضرب وسبحة والورد، فهذه سبعة متفق عليها، تمام، جمع الإمام أبو عبد الله بن محمد بن إسحاق ابن جماعة الشافعية في بيت، فقال: والخيل سكب لحيف سبحة ضرب لزار مرتجز مرتجز ورد لها أسرار لها أسرار. المهم يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسمي كل شيء باسمه، ومن الإبل القصواء، قيل وهي التي هاجر عليها الرسول صلى الله عليه وسلم، والعضباء والجدعاء، ولم يكن بهما عضب ولا جدع، وإنما سميت بذلك، وقيل كان بأذنها عضب فسميت به. المهم أيضا من الحمير عفير، وكان أشهب، أهداه له المقوقس ملك القبط، وحمار آخر أهداه له فروة الجذامي. وذكر أن سعد بن عبادة أعطى النبي صلى الله عليه وسلم حمارا فركبه. يعني الخلاصة في هذه الأشياء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسمي كل شيء باسمه، كان يسمي كل شيء باسمه. الثوب لأنه يعني عنده خمس قمصان، كان يسمي كل قميص باسم، النعل يسميه باسم، العصا باسم، كل شيء كان من ملابسه ودوابه كل هذه يسميه باسمه. كانت له صلى الله عليه وسلم عمامة تسمى السحاب، كساها عليا، وكان يلبسها ويلبس تحتها القلنسوة، هكذا بفتح القاف واللام، يلبس تحتها القلنسوة الطاقية. يعني نحن الآن مثلا نسمي الشعار فنلة، لكن الصحيح اسمه شعار، وسمي بكسر الشين، وسمي شعار لأنه يلاصق الشعر، يلاصق شعر ماذا؟ الجسد، فسمي شعار. لذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الأنصار شعار والناس دثار. الأنصار شعار أي الثوب ملابس للجسد، والناس دثار أي الثوب الذي فوق الشعار يعني فوق الفنلة، تمام؟ والحديث الصحيح: الأنصار شعار والناس دثار صلى الله عليه وسلم. وكان صلى الله عليه وسلم يلبسها ويلبس تحتها القلنسوة، وكان يلبس القلنسوة بغير عمامة، لكن هذا في البيت، ويلبس العمامة بغير قلنسوة، يعني أحيانا كان يلبس العمامة بس بدون طاقية. وكان إذا اعتم صلى الله عليه وسلم أرخى عمامته بين كتفيه، كما رواه مسلم في صحيحه عن عمرو بن حريث قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر وعليه عمامة سوداء قد أرخى طرفيها بين كتفيه صلى الله عليه وسلم. إذن كان لها طرف وكان لها طرفان، طرفان يعني كإخواننا في التبليغ لا طرفين، تمام؟ لا طرفان، وطرف أي هذا. وفي مسلم أيضا عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة وعليه عمامة سوداء، وعليه عمامة سوداء، ولم يذكر في حديث جابر ذؤابة، فدل على أن الذؤابة لم يكن يرخيها دائما بين كتفيه. وقد يقال إنه دخل مكة وعليه أهبة القتال والمغفر، يعني المقصود به يعني الدرع الذي يلبسه تحت القلنسوة أو حلق يتقنع بها المتسلح، أنه صلى الله عليه وسلم دخل مكة وعليه أهبة القتال والمغفر على رأسه، فلبس في كل موطن ما يناسبه. وكان يقول ابن القيم: وكان شيخنا أبو العباس ابن تيمية قدس الله روحه في الجنة يذكر في سبب الذؤابة شيئا بديعا. الذؤابة هذه تسمى الطرف هذا الأمام يسمى ماذا؟ ذؤابة، يسمى ماذا؟ ذؤابة. يقول ابن القيم رحمه الله: وكان شيخنا أبو العباس ابن تيمية قدس الله روحه في الجنة يذكر في سبب الذؤابة شيئا بديعا، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما اتخذها صبيحة المنام الذي رآه في المدينة لما رأى رب العزة تبارك وتعالى، فقال: يا محمد فيما يختصم الملأ الأعلى؟ قلت: لا أدري. فوضع يده بين كتفي فعلمت ما بين السماء والأرض. والحديث يعني رواه الترمذي. أو في حديث المنام الطويل وسنده صحيح، يقول: فوضع يده بين كتفي. طبعا في كلام هو أنا نقل هنا من علي الشيخ علي القاري رحمه الله من علامة القاري، ولكن هو طبعا عنده تأويل في الصفات فنقله خطأ المحقق الأرناؤوط. يقول يعني كناية عن تخصيصه إياه بمزيد الفضل عليه وإيصال الفين، لكن هذا خطأ، هذا تأويل يسميه علماء كما قرأنا في خطبة الجمعة، إذا يسمى ماذا؟ تأويل. الصحيح أننا نثبت ذلك لله سبحانه وتعالى دون تشبيه ودون تعطيل، لأن كمان هناك فرقة تسمى المفوضة، تسمى ماذا؟ المفوضة، وأيضا الناس مفوضين يعني من المشهورين حتى في التصنيف وكذا في القدامى يعني. المفوض يعني مثل يأتي مثلا كما نقل في تحفة الأحوذي في شرح سنن الترمذي، قال ابن بطال وهذا من كذا، نقل عن النووي كذا، يأتي التأويل كالمفوض، نفوض هذه الصفة لله، يعني لا يشبه نعطل نفوضها كما ردت، لا، لابد أن تثبت ما أثبته الله على نفسه. إذا لا تعطل ولا تشبه ولا تفوض، المقصود بالتوفيض هنا يقول لك ما نبحث، لا، إذا لابد ماذا؟ لابد أن تثبت ما أثبته الله تعالى لنفسه. فنحن هنا نقول: فوضع يده بين كتفي، تمام صح أم لا؟ تمام. بين ماذا؟ يعني حتى لدرجة هنا يقول أعلمه الله تعالى في مما فيهما من ملائكة. المهم يقول فوضع يده بين كتفي. نحن في كنا في خطبة الجمعة قبل ماضية لما أثبتنا ما أثبته الله تعالى نفسه، صفة اليدين لله تعالى، يدان حقيقيتان تليقان بجلال وجهه وعظيمه سلطانه. إذا ما تعطل وما تؤول، لابد أن تثبت ما أثبته الله تعالى لنفسه. بعد ذلك يقول: فوضع يده بين كتفي فعلمت ما بين السماء والأرض، يعني أعلمه الله تعالى مما فيهما من ملائكة وغيرها، وذلك كناية عن سعة علمه الذي فتح الله عليه. ولا يصح إطلاق قول بأنه علم جميع الكائنات التي في السماوات والأرض، تمام؟ إنما يعني علمه الله تعالى شيئا. إذن في هذا الحديث: يا محمد فيما يختصم الملأ الأعلى؟ قلت: لا أدري. فأضع يده بين كتفي فعلمت ما بين السماء والأرض، حديث وهو في الترمذي. وسئل عنه البخاري فقال: صحيح. قال: فمن تلك الحال أرخى الذؤابة، والذؤابة في الأصل ضفيرة الشعر المرسلة، والمراد بها هنا طرف العمامة. طرف ماذا؟ العمامة اللي هذه. فمن تلك الحال أرخى ماذا؟ أرخى الذؤابة. فمن تلك الحال أرخى صلى الله عليه وسلم الذؤابة بين كتفيه، وهذا من العلم الذي تنكره ألسنة الجهال وقلوبهم، ولم أرى هذه الفائدة في إثبات الذؤابة لغيره. ولبس صلى الله عليه وسلم القميص، وكان أحب الثياب إليه، وكان كمه إلى الرسغ يعني هنا، ولبس الجبة والفروج وهو شبه القباء والفرجية، ولبس القباء أيضا، ولبس في السفر جبة ضيقة الكمين، لكن حديثها ضعيف لما أراد أن يتوضأ أخرج يديه من أسفل، هذا حديث ضعيف، تمام؟ بيقول لك أن الكم ضيق، فلما أراد أن يتوضأ أخرج يديه من أين؟ من تحت ماذا؟ من تحت الكم، من تحت الملابس يعني، هذا حديث ضعيف. طيب يقول: ولبس الإزار والرداء. الإزار في بشكل الإحرام اللي من تحت يسمى إزار، يسمى ماذا؟ واللي من أعلى يسمى رداء. ولبس الإزار والرداء. قال الواقدي: كان رداؤه صلى الله عليه وسلم وبرده طول 6 أذرع في 3 وشبر، وإزاره من نسج عمان طول 4 أذرع وشبر في عرض 2 وشبر. المهم، ولبس صلى الله عليه وسلم، انظر بقى هنا عشان نأخذ الكلام عن لبس الأحمر للرجال، انظر ما هو الدليل هنا. ولبس صلى الله عليه وسلم حلة حمراء، يعني ثوبا إيه؟ أحمر، والحلة إزار ورداء، ولا تكون الحلة إلا اسما للثوبين معا، وغلط من ظن أنها كانت حمراء بحتا، لا يخالطها غيره، وإنما الحلة الحمراء بردان يمانيان منسوجان بخطوط حمر مع الأسود كسائر البرود اليمانية. فاكر زمان فرش الكنب؟ زمان لما كان يعملوا فرش الكنب من قطن كده، واحدة كده واحدة كده واحدة سود واحدة بيض، هكذا الذي لبسه النبي صلى الله عليه وسلم. لأن واحد يقول في الصحيح يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يلبس حلة حمراء، حديث أنس يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يلبس حلة حمراء فما رأيت أجمل منه، يقول فما رأيت أجمل منه. إذا المقصود هنا ماذا قال ابن القيم؟ اللي هي الحمراء البحت، لا، لأن سراء الحديث الآن كيف نهى النبي صلى الله عليه وسلم لبس الأحمر، تمام؟ يقول وإنما الحلة الحمراء بردان يمانيان منسوجان بخطوط حمر مع الأسود كسائر البرود اليمانية، وهي معروفة بهذا الاسم باعتبار ما فيها من خطوط الحمر، وإلا فالأحمر البحت، واحد يلبس قميص أحمر، ثوب أحمر، قميص يعني بيسموه جلابية حمراء، سراويل يعني بنطال أحمر، شعار فانيلا حمراء، كل هذا بالنسبة للرجال نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، حتى لو في خط واحد، لما هذا كله يعني خط وخط وخط وهكذا. يقول وإلا فالأحمر البحت منهي عنه أشد النهي. ففي صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المياثر الحمر، نهى في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المياثر الحمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المياثر الحمر. ما هي المياثر الحمر؟ والمياثر الحمر التي جاء النهي عنها كانت من مراكب العجم من ديباج وحرير، والديباج نوع من الحرير، وتقييدها بالأحمر أخص من مطلق الحرير فيمتنع وإن كانت حريرا، ويتأكد المنع إن كانت مع ذلك حمراء. المياثر الحمر يعني مثل الأشياء التي توضع على الحصان على الدابة، يعني زمان كان يوضع أشياء مثل السرجة هكذا، تمام؟ فهو كونه حرير منهي عنه، وأحمر من ناهي آخر، نعم، تمام. وفي سنن أبي داود وإسناده حسن كما في التحقيق، وفي سنن أبي داود عن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى عليه ريطة مدرجة بالعصفر فقال ما هذه الريطة؟ رأى عليه ريطة مدرجة بالعصفر فقال ما هذه الريطة التي عليك؟ فعرفت ما كره، فأتيت أهلي وهم يسجرون تنورا لهم، يعني المطبخ الكانون زمان اللي كان بالحطب، فقذفتها فيه، ثم أتيته من الغد فقال يا عبد الله وعليه ما فعلت الريطة؟ ما فعلت الريطة؟ فأخبرته فقال هل كسوتها بعض أهلك؟ فإنه لا بأس بها للنساء. قال له بدل ما كنت تحرقها كنت تعطيها لبعض إيه؟ أهلك، تعطيها بعض أهلك، فإنه لا بأس به للنساء. إذا اللبس الأحمر بالنسبة للمرأة والبنات طبعا في البيت ما في شيء، تمام، لكن كون المرأة تلبس الخارج، طبعا المرأة في الخارج تلبس اللون القاتم الأسود كذا، تمام، لكن عموم بصفة عامة لبس الأحمر هذا منهي عنه للرجال حتى وإن كان شعارا، أي الفانيلا ما تسميها العامة الفانيلا. وفي صحيح مسلم عنه أيضا قال رأى النبي صلى الله عليه وسلم علي ثوبين معصفرين فقال إن هذه من لباس الكفار فلا تلبسها. وفي صحيح أيضا عن علي رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لباس المعصفر، ومعلوم أن ذلك إنما يصبغ صبغا أحمر. وفي بعض السنن أنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فرأى على رواحلهم أكسية فيها خطوط الحمر فقال ألا أرى هذه الحمرة قد علتكم؟ فقمنا سراعا لقول النبي صلى الله عليه وسلم حتى نفر بعض إبلنا فأخذنا الأكسية فنزعناها عنها. رواه أبو داود، والحديث فيه راوي لم يسمى. وفي صحيحه أيضا عن علي رضي الله عنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لباس المعصفر، في صحيح مسلم. ومعلوم أن ذلك إنما يصبغ صبغا أحمر. وفي بعض السنن أنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فرأى على رواحلهم أكسية فيها خطوط حمراء، فقال: ألا أرى هذه الحمرة قد علتكم؟ فقمنا سراعا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نفر بعض إبلنا فأخذنا الأكسية فنزعناها عنها. رواه أبو داود. وفي جواز لبس الأحمر من الثياب والجوخ وغيرها نظر، وأما كراهته فشديدة جدا، فكيف يظن بالنبي صلى الله عليه وسلم أنه لبس الأحمر القاني؟ كلا، لقد أعاذه الله منه. وإنما وقعت الشبهة من لفظ الحلة الحمراء، والله أعلم. ولبس صلى الله عليه وسلم الخميصة المعلمة والساذجة، ولبس ثوبا أسود، ولبس الفروة المكفوفة بالسندس. فصل. واشترى صلى الله عليه وسلم سراويل، والظاهر أنه إنما اشتراها ليلبسها. وقد روي في غير حديث أنه لبس السراويل، وكانوا يلبسون السراويلات بإذنه، وليس المقصود اللي هو البنطال الضيق الآن، ولكن تلبك السنين يلبس لبس سروال طويل كأنك ما ترى الفتحة من أسفل. ولبس صلى الله عليه وسلم الخفين، ولبس النعل الذي يسمى التاسومة، ولبس الخاتم. واختلفت الأحاديث هل كان في يمناه أو يسراه، وكلها صحيحة السند. ولبس صلى الله عليه وسلم البيضة التي تسمى الخوذة، ولبس الدرع التي تسمى الزردية، وظاهر يوم أحد بين الدرعين. وكان صلى الله عليه وسلم له بردان أخضران، وكساء أسود، وكساء أحمر ملبد، وكساء من شعر. وكان قميصه صلى الله عليه وسلم من قطن. نحن كل الملابس التي علينا الآن من البترول، كل هذه الملابس الآن هذه من البترول، تصنع من البترول، كل الذي نلبسه الآن كاملا من البترول هذا. وكان قميصه صلى الله عليه وسلم من قطن، وكان قصير الطول قصير الكمين. وأما هذه الأكمام الواسعة الطوال التي هي كالأخراج، للجلبيه البلدي يعمل كم طويل كده، تمام، بتاع زمان، بس تكتن قرض الآن، كم طويل كده، يلبس جلبيه لها كم طويل واسع كده الأسفل. فابن القيم يسميها الخرج. ما هو الخرج؟ تعرف ما هو الخرج؟ الخرج هذا لما واحد يركب الدب الحمار بيعملوا ناحية من يعني من كتان أو كده زي القفاف، بس زي القفة مثل، لكنها من قطن، هذا يسمى خرج، يضع على الدابة. يقول ابن القيم رحمه الله: وأما هذه الأكمام الواسعة الطوال التي هي كالأخراج فلم يلبسها هو ولا أحد من أصحابه البتة صلى الله عليه وسلم، وهي مخالفة لسنته، وفي جوازها نظر، فإنها من جنس الخيلاء. ونحن قلنا الحديث في أول الدرس، يقول صلى الله عليه وسلم كما في صحيح الجامع: من وطئ إزاره خيلاء وطئه في النار. يعني يلبس سروال بنطال طويل، ثوبا طويلا، أي شيء طويل، ومن الطول لما يمشي يطلع عليه خيلاء سيطلع عليه في نار جهنم. من وطئ إزاره خيلاء وطئه في النار. ترديد الأذان، يعني كما علمنا من قبل الرسول صلى الله عليه وسلم يقول، شوف، ترديد الأذان فقط يدخلك الجنة. في صحيح مسلم، حديث صحيح مسلم، يقول صلى الله عليه وسلم: قال المؤذن الله أكبر المؤذن، فقال أي المستمع: الله أكبر الله أكبر. فإذا قال أشهد أن لا إله إلا الله، قال أشهد أن لا إله إلا الله. فإذا قال أشهد أن محمد رسول الله قال أشهد أن محمد رسول الله، فإذا قال حي على الصلاة قال لا حول ولا قوة إلا بالله، فإذا قال حي على الفلاح قال لا حول ولا قوة إلا بالله، فإذا قال الله أكبر الله أكبر قال الله أكبر الله أكبر، فإذا قال لا إله إلا الله قال لا إله إلا الله دخل الجنة. ده هذا غير الدعاء الذي يقال بعد الأذان. كونك هذا الحديث صحيح مسلم، صح كتابين بعد كتاب الله البخاري ومسلم، يعني كونك فقط تردد الأذان فقط، وهذا رزق ممكن تشغل ما تردد كذا. لو أنك رددت الأذان فقط، مجرد ترديد الأذان في صحيح مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم دخل الجنة، أي الذي يردد الأذان فقط، ده بالإضافة إلى اللهم رب، ده شيء آخر. يقول وكان أحب الثياب إليه صلى الله عليه وسلم القميص اللي هم يسميه جلبية، كلمة أصل الجلباب هذه للنساء، حتى جلبية لنا هذه رجال خطأ، كلمة الجاب الجلباب لمن؟ للنساء. يدنين عليهن من جلابيبهن، تمام؟ في كلمة الجلباب لمن؟ للنساء. وكان قميصه صلى الله عليه وسلم من قطن، وكان قصير الطول قصير الكمين، وأما هذه الأكمام الواسعة انتهينا. طيب، وكان أحب الثياب إليه صلى الله عليه وسلم القميص والحبرة، ثوب يمنية، وهي ضرب من البرود فيها حمرة. وكان أحب الألوان إليه صلى الله عليه وسلم البياض، أي الثوب ماذا؟ الأبيض. وكان أحب الألوان إليه صلى الله عليه وسلم البياض، يعني الثوب ماذا؟ الأبيض. وقال صلى الله عليه وسلم هي من خير ثيابكم فالبسوها وكفنوا فيها موتاكم، فالبسوها وكفنوا فيها موتاكم، الثوب الأبيض. والحديث صحيح، رواه أبو داود. رواه أبو داود يقول صلى الله عليه وسلم البسوا البياض فإنها أطهر وأطيب، فإنها أطهر وأطيب، وكفنوا فيها موتاكم، وهو صحيح أيضا. وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أنها أخرجت كساء ملبدا. ما هو الملبد؟ أنها أخرجت كساء ملبدا، أتدري ما هو الملبد؟ أخرجت كساء ملبدا اسم مفعول من التلبيد، يقال الرقعة التي يرقع بها القميص لبدة، يعني نحن حقيقة ونحن صغار كان الواحد يلبس الجلابية مرقعة، معظم الناس كانت كمعظم الناس هكذا، يحصل قطعة في القميص بيرقعوها كده، يجيب حتة قماشة لونها أو مش لونها المهم، وراح إيه يرقعها من يخيطها فوقها من كل الجوانب، صح؟ نعم يرقع. والله إحنا لبسنا هذا، لبسنا هذا، تمام. فكان النبي نعم كان ثوبا ماذا؟ مرقعا. فالنبي صلى الله عليه وسلم ماذا تقول عائشة رضي الله عنها؟ وفي الصحيح عن عائشة أنها أخرجت كساء ملبدا أي مرقعا وإزارا غليظا، فقالت قبض روح رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذين. يا سبحان الله، رواه البخاري ومسلم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم مات في ثوب مرقع، في ثوب ماذا؟ وإزار غليظ صلى الله عليه وسلم. تقول عائشة رضي الله عنها عن عائشة أنها أخرجت كساء ملبدا، أنها أخرجت عن عائشة رضي الله عنها أنها أخرجت كساء ملبدا وإزارا غليظا، فقالت قبض روح رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذين، ولبس صلى الله عليه وسلم خاتما من ذهب ثم رمى به، ونهى عن التختم بالذهب، ثم اتخذ خاتما من فضة ولم ينهى عنه. وكان صلى الله عليه وسلم يجعل فص خاتمه مما يلي باطن كفه، مما يلي باطن كفه. وذكر الترمذي أنه كان إذا دخل الخلاء نزع ضعيف. إنما كيف؟ يعني الآن معظم الناس يجعلون فص الخاتم للأعلى، الصحيح أن فص الخاتم لماذا؟ للداخل. وكان غالب ما يلبس هو أصحابه صلى الله عليه وسلم ما نسج طبعا الطيلسان، وأما الطيلسان فلم ينقل عنه أنه لبسه صلى الله عليه وسلم ولا أحد من أصحابه، بل قد ثبت في صحيح مسلم من حديث أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر الدجال فقال يخرج معه 70,000 من يهود أصبهان عليهم الطيالسة. ما هو الطيلسان؟ الطيالسة جمع طيلسان، والطيلسان أعدبي معرب، ثوب يلبس على الكتف يحيط بالبدن ينسج للبس خال من التفصيل والخياطة، يعني يلف نفسه كاملا بما فيها اليدين. ورأى أنس جماعة عليهم الطيالسة فقال ما أشبههم بيهود خيبر. أما الحديث عن الدجال هذا في صحيح مسلم. ومنها هنا كره لبسها جماعة من السلف الخلف، لما روى أبو داود والحاكم في المستدرك عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من تشبه بقوم فهو منهم، من تشبه بقوم فهو منهم، حديث حسن. وفي صحيح الجامع وفي الترمذي يقول صلى الله عليه وسلم ليس منا من تشبه بقوم غيرنا. وكان غالب ما يلبسه هو وأصحابه صلى الله عليه وسلم ما نسج من القطن، ما نسج من القطن، وربما لبس ما نسج من الصوف والكتان. تمام. والصواب أن أفضل الطرق طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم التي سنها وأمر بها ورغب فيها وداوم عليها، وهي أن هديه صلى الله عليه وسلم في اللباس أن يلبس ما تيسر من اللباس من الصوف تارة والقطن تارة والكتان تارة. وكان صلى الله عليه وسلم طبعا ولبس صلى الله عليه وسلم البرود اليمنية والبرد الأخضر، ولبس الجبة والقباء والقميص والسراويل. السراويل هنا مفرد، يعني لفظ مفرد مش جمع السروال، يعني الصحيح أن لفظ السراويل لفظ ماذا؟ مفرد. والرداء والخف والنعل، وأرخى الذؤابة من خلفه تارة وتركها تارة. وكان صلى الله عليه وسلم يتلحى بالعمامة تحت الحنك، تحت ماذا؟ الحنك. يعني قال ابن قدامة في المغني، هو يقول من شروط جواز المسح العمامة أن تكون على صفة عمائم المسلمين بأن يكون تحت الحنك منها شيء، لأن هذه عمائم العرب وهي أكثر سترا من غيرها ويشق نزعها، فيجوز المزح عليها سواء كانت لها ذؤابة أو لم يكن قاله القاضي، وسواء كانت صغيرة أو كبيرة، وإن لم يكن تحت الحنك منها شيء ولا ذؤابة لم يجد المسح عليها، لأنها على صفة عمائم أهل الذمة ولا يشق نزعها. ما هي هنا التلحي بالعمامة؟ ما المقصود به هنا؟ في قوله هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان يتلحى بالعمامة، وكان يتلحى بالعمامة تحت الحنك، ما المقصود؟ يعني نفس العمامة هذه، نفس العمامة هذه نفس، ثم مثل ما يتلبسه المغاربة والجزائريون يلبسوا العمامة هذه ثم لا قماش من أسفل كذا تحت الحنك كذا ويرجع مرة أخرى، هذا يسمى ماذا؟ التلحي بالعمامة هكذا، نفس العمامة لكن لها طرف كذا وينزل هنا. لكن الصحيح يجوز المسح على العمامة بأية حال سواء كانت تلحى بها أم لا. وكان صلى الله عليه وسلم إذا استجد ثوبا، يعني لبس ثوبا جديدا سماه باسمه. أول ما احنا علمنا الآن أنه كان يسمي ثيابه كلها صلى الله عليه وسلم، فكان إذا استجد ثوبا جديدا سماه باسمه، يسميه كذا يسميه كذا، وقال اللهم أنت كسوتني هذا القميص أو الرداء أو العمامة، أسألك خيره وخير ما صنع له وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له. والحديث رواه أبو داود والترمذي وسنده صحيح. إذا من إنسان يلبس ثوبا جديدا، حتى المرأة أيضا، الواحد يلبس قميص، يلبس عمامة، يلبس حتى المرأة الخمار أي غيره، يسميه باسمه، حتى ما سمى بالاسم يقول هذا الدعاء: اللهم أنت كسوتني هذا، ويسمي بقى القميص الأمامة كذا: اللهم أنت كسوتني هذا، أسألك خيره وخير ما صنع له، وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له. أنت هذا تقوله، هذا بخلاف من يقول لك دعاء الثوب الجديد. أنت تقول ماذا؟ اللهم أنت كسوتني هذا، أسألك خيره وخير ما صنع له، وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له. وكان إذا لبس قميصه صلى الله عليه وسلم بدأ بميامنه، بدأ بميامنه، ولبس الشعر الأسود صلى الله عليه وسلم، ولبس الشعر الأسود. وبالمناسبة في مسألة اللبس، يعني أي شيء تلبسه تلبس اليمين أولا، اليمين أولا، وأي شيء تخلعه تخلع اليسار أولا، الشمال أولا. أي شيء تلبسه، سواء جورب، كم، سراويل، قميص، كذا، أي شيء تلبسه تلبس ماذا؟ اليمين أولا. أي شيء تخلعه تخلع الشمال أولا. في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه مرط مرحل من شعر أسود. والمرط بكسر الميم وسكون الراء كساء يكون تارة من صوف وتارة من شعر أو كتان أو خز. وقال الطحاوي: هو كساء يؤتزر به، والمرحل الذي فيه خطوط. وفي الصحيحين عن قتادة: قلنا لأنس: أي اللباس كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: الحبرة. الحبرة، والحبرة برد من برود اليمن، وهي ثياب من كتان أو قطن محبرة أي مزينة، والتحبير التزيين والتحسين. إن ثياب من كتان أو قطن محبرة أي مزينة، والتحبير التزيين والتحسين. فإن غالب لباسهم كان من نسج اليمن لأنها قريبة منهم، وربما لبسوا ما يجلب من الشام ومصر كالقباطي المنسوجة من الكتان التي كانت تنسجها القبط. وفي سنن النسائي عن عائشة أنها جعلت للنبي صلى الله عليه وسلم بردة من صوف فلبسها، فلما عرق فوجد ريح الصوف طرحها، وكان يحب الريح الطيب صلى الله عليه وسلم. يقول وفي سنن أبي داود وليس في النسائي، وسنده صحيح كما قال الأرنوط. تمام. وفي سنن أبي داود عن عبد الله بن عباس قال: لقد رأيت على رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن ما يكون من الحلل. وسنده حسن. وفي سنن النسائي عن أبي رمثة قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب وعليه بردان أخضران، بردان أخضران، وإسناده صحيح. والبرد الأخضر هو الذي فيه خطوط خضر، وهو كالحلة الحمراء سواء، يعني ما كلها أخضر ولكن فيها خطوط ماذا؟ خضر. فمن فهم الحلة الحمراء الأحمر البحت فينبغي أن يقول إن البرد الأخضر كان أخضرا بحتا، وهذا لا يقوله أحد. وكانت مخدته صلى الله عليه وسلم، مخدة بكسر الميم، وكانت مخدته صلى الله عليه وسلم من أدم حشوها ليف صلى الله عليه وسلم، من أدم اللي هو الجلد. وكانت مخدته صلى الله عليه وسلم من أدم حشوها ليف، حشوها ليف. وسبحان الله، هي رديئة التوصيل للحرارة، صح أم لا؟ يعني ما تكون من جلد ما رداء توصيل الحرارة، ليف رداء توصيل الحرارة. فالذين يمتنعون عما أباح الله من الملابس والمطاعم وناكح تزهدا وتعبدا بإزائهم طائفة قابلوهم فلا يلبسون إلا أشرف الثياب ولا يأكلون إلا ألين الطعام فلا يرون لبس الخشن ولا أكله تكبرا وتجبرا. وكلا الطائفتين هذه، أي واحد اللي هو مترف جدا واللي هو بس خشن جدا، وكلا الطائفين هدي، يعني هدي المخالف، مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال بعض السلف كانوا يكرهون الشهرتين من الثياب، العالي أي الغالي والمنخفض، يعني الغالي جدا جدا والمنخفض جدا جدا. يعني واحد الآن لو أتى وعمل نفسه قميصا من الخيش بتاع الشلال الجوالات، هذا لبس شهرة. ونحن نعلم في الحديث من لبس ثوب شهرة أوقد فيه يوم القيامة النار، نار يعني يوقد عليه نار يوم القيامة، تمام. فهنا يقول ولهذا قال بعض السلف كانوا يكرهون الشهرتين من الثياب، العالي يعني الغالي والمنخفض. وفي السنن عن ابن عمر يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه أبو داود وسنده حسن. يقول صلى الله عليه وسلم من لبس ثوب شهرة ألبسه الله يوم القيامة ثوب مذلة ثم تلهب فيه النار. اللي هو الآن الموضة، كل الموضة منتشر بين النساء اللي يخرج بها يعني لبس شهرة. انظر يعني بالإضافة إلى التبرج هذا لبس ماذا؟ شهرة، تحاول تلبس أي لبس بطريقة غريبة تلفت النظر وهي في الطريق، قال تفعل هذا تفعل هذا، بالإضافة لإثم التبرج فهو لبس ما لبس، لبس ماذا؟ شهرة. وأيضا سواء كان لبس الشهرة هذا سواء من الرجال أو النساء، ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم؟ من لبس ثوب شهرة ألبسه الله يوم القيامة ثوب مذلة ثم تلهب فيه النار. تلهب فيه النار، ثوب شهرة في الهامش الشهرة ظهور الشيء، والمراد أن ثوبه يشتهر بين الناس لمخالفة لونه لألوان ثيابهم، فيرفع الناس إليه أبصارهم ويختال عليهم بالعجب والتكبر، تمام. يعني المقصود بذلك ماذا؟ لما الناس يرون شيئا غريبا يرفعون أبصارهم لهذا، فهو ثوب ماذا؟ شهرة. وأخرج البيهقي من طريق كنانة بن نعيم التابعي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشهرتين، أن يلبس الثياب الحسنة التي ينظر إليه فيها أو الدنية أو الرثة التي ينظر إليه فيها. وسنده صحيح لكنه مرسل، تمام إن شاء الله. ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم؟ من لبس ثوب شهرة ألبسه الله يوم القيامة ثوب مذلة ثم تلهب فيه النار. لماذا؟ قال ابن القيم وهذا لأنه قصد به الاختيال والفخر فعاقبه الله بنقيض ذلك فأذله، كما عاقب من أطال ثيابه خيلاء بأن خسف به الأرض فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة. وفي الصحيحين عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. وفي السنن أيضا، وفي السنن عنه أيضا صلى الله عليه وسلم قال الإسبال في الإزار والقميص والإمامة من جر شيئا منها خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة، وسنده حسن. وكذلك لبس الدنيء من الثياب يذم في موضع ويحمد في موضع، فيذم إذا كان شهرة وخيلاء ويمدح إذا كان تواضعا واستكانة، كما أن لبس الرفيع من الثياب يذم إذا كان تكبرا وفخرا وخيلاء، ويمدح إذا كان تجملا وإظهارا لنعمة الله. هو يلبس الثوب هذا يعني إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. يعني مثلا لما يكون واحد غني ويلبس ثياب مقطعة ومشي في الشارع، يمشي في الشارع الناس ما يظنوا أنه غني، لكن ثيابه فاخرة الفقراء يرونه، وإن كانت عندهم مسألة له أو كذا فمن هذا الباب. ففي صحيح مسلم عن ابن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة خردل من كبر، ولا يدخل النار من كان في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان. فقال رجل: يا رسول الله، إني أحب أن يكون ثوبي حسنا ونعلي حسنة، أف من الكبر؟ يعني هذا من الكبر، أف من الكبر، أف من الكبر ذاك؟ فقال: لا، صلى الله عليه وسلم، إن الله جميل يحب الجمال، الكبر بطر الحق وغمط الناس، يعني رد الحق واحتقار الناس، وهو في صحيح مسلم. قال العلماء: بطر الحق دفعه وإنكاره ترفعا وتجبرا. يبقى الحق ظاهر مثل الشمس لكنه يمار ويجادل، ما يريد أن يمتثل. وغمط الناس احتقارهم. وقوله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل النار أحد في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان، فالمراد به دخول الكفار، وهو دخول الخلود، لأن كثيرا من العصاة يدخلون النار ويعذبون فيها كما ثبت في الصحيح، ثم يخرجون منها بالشفاعة، فلا يبقى فيها من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. إذا لا يدخل النار هنا دخول الكافرين، أي دخول مؤبد، لكن ممكن يدخل دخولا مؤقتا، هذا إذا لم تنله الشفاعة. وكذلك كان هديه صلى الله عليه وسلم وسيرته، يعني وهذه نكملها مرة أخرى إن شاء الله تعالى، سيرته صلى الله عليه وسلم في الطعام: لا يرد موجودا ولا يتكلف مفقودا، فما قرب إليه شيء من الطيبات إلا أكله، إلا أن تعافه نفسه، يعني إن شاء الله. وهذا نتكلم عنه إن شاء الله يعني في خلاص نأخذ بمرة عشان الدرس مستقل كامل. وكذلك كان هديه صلى الله عليه وسلم وسيرته في الطعام: لا يرد موجودا ولا يتكلف مفقودا، فما قرب إليه شيء من الطيبات إلا أكله، إلا أن تعافه نفسه فيتركه من غير تحريم، وما عاب طعاما قط صلى الله عليه وسلم، إن اشتهاه وأكله وإلا تركه، كما ترك أكل الضب لما لم يعتده ولم يحرمه على الأمة، بل أكل على مائدته صلى الله عليه وسلم وهو ينظر. والمقصود مائدة هنا ليست المنضدة التي تسميها الترابيزة، اللي هو المفرش السفرة. وأكل صلى الله عليه وسلم الحلوى والعسل وكان يحبهما، وأكل لحم الجزور أي الجمل والضأن والدجاج، ولحم الحبارة ولحم حمار الوحش والأرنب وطعام البحر، وأكل الشواء، وأكل الرطب والتمر، وشرب اللبن خالصا ومشوبا أي مخلوطا والسويق والعسل بالماء، وشرب نقيع التمر، وأكل الخزيرة وهي حساء يتخذ من اللبن والدقيق، وأكل الكفاء بالرطب، وأكل الأقط أي اللبن المجفف، وأكل التمر بالخبز، وأكل الخبز بالخل اللي هو الطبيعي ليس الصناعي، وأكل الثريد وهو الخبز باللحم، وأكل الخبز بالإهالة وهي الودك وهو الشحم المذاب، وأكل صلى الله عليه وسلم من الكبد المشوية، وأكل القديد، وأكل الدباء المطبوخة وكان يحبها، وأكل المسلوقة، وأكل الثريد بالسمن، وأكل الجبن صلى الله عليه وسلم، وأكل الخبز بالزيت، وأكل البطيخ بالرطب، وأكل التمر بالزبد، وكان يحبه، ولم يكن صلى الله عليه وسلم يرد. وأكل البطيخ، والصحيح اللي هو اسم البطيخ مش البطيخ، اسمه هذا البطيخ، بل في الصحيح كان النبي صلى الله عليه وسلم أكل البطيخة بالرطب ويقول يطفأ حر هذا ببرد هذا، في الصحيح في الحديث في شمال الرسول صلى الله عليه وسلم، يطفأ حر هذا ببرد هذا، وأكل البطيخة بالرطب وأكل التمر بالزب وكان يحبه، ولم يكن صلى الله عليه وسلم يرد طيبا ولا يتكلفه، بل كان هديه صلى الله عليه وسلم أكل ما تيسر، فإن أعوزه صبر حتى إنه ليربط على بطنه الحجر من الجوع، ويرى الهلال والهلال والهلال كما تقول عائشة رضي الله عنها ثلاثة أهل في شهرين، ويرى الهلال والهلال والهلال ولا يوقد في بيته نار صلى الله عليه وسلم. وكان معظم مطعمه صلى الله عليه وسلم يوضع على الأرض في السفرة وهي كانت مائدته، وكان صلى الله عليه وسلم يأكل بأصابعه الثلاث ويلعقها إذا فرغ، وهو أشرف ما يكون من الأكلة، فإن المتكبر يأكل بأصبع واحدة، والجشع الحريص يأكل بالخمس ويدفع بالراحة. وكان صلى الله عليه وسلم لا يأكل متكئا، والاتكاء ثلاثة أنواع، أحدها الاتكاء على الجنب، لكن صلى الله عليه وسلم كان مريضا أو كذا هذا شيء آخر، والاتكاء على ثلاثة أنواع، أحدها الاتكاء على الجنب، والثاني التربع، يأكل وقاعد متربع كده. سبحان الله، من الزمان لما كان واحد يأكل وزي السل الطبع اقعد يتربع، يعني يقول الطبع. الاتكاء أول معنى من معاني الاتكاء ماذا؟ على الجنب، والثاني التربع، والثالث يعني الواحد لم يأكل وهو متربع عند ابن قيم متكئ، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان لا يأكل متكئا يعني مكروه. والثالث الاتكاء على إحدى يديه وأكله بالأخرى، والثلاثة مذمومة. وقال خطبي أيضا الاتكاء أن يأكل تحته وطاء، وطاء يعني ماذا؟ فراش مرتبة لحاف، يعني فراش فخيم. وقال ابن القيم كما سيأتي الآن أظن الأكل على الفرش أكل الجبابرة، أكل ماذا؟ لكن الإنسان لو كان مريضا ما في شيء. وكان صلى الله عليه وسلم يسمي الله تعالى على أول طعامه ويحمده في آخره، فيقول عند انقضائه الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا. والحديث في صحيح البخاري الحمد لله. هناك عدة أحاديث سنقرأها الآن إن شاء الله، لكن هذا الدعاء الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا. ما معنى الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا؟ غير مكفي من الكفاية، ولا مودع يعني غير متروك الطلب، وقوله ولا مستغنى عنه ربنا، وقيل أيضا بالنصب على النداء يعني يا ربنا، وبالرفع على أنه خبر، إما كنت تقول ربنا وربنا، لكن هنا إما إذا متى تقول الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه غير مكفي يعني ماذا؟ من الكفاية، ولا مودع أي غير متروك الطلب، ولا مستغنى عنه ربنا. وربما قال صلى الله عليه وسلم، رواه ابن حبان وسنده قوي، من ضمن أدعية الطعام الحمد لله الذي يطعم ولا يطعم، من علينا فهدانا، وأطعمنا وسقانا، وكل بلاء حسن أبلانا. الحمد لله الذي أطعم من الطعام وسقى من الشراب وكسى من العري وهدى من الضلالة وبصر من العمى وفضل على كثير ممن خلق تفضيلا، الحمد لله رب العالمين. رواه ابن حبان وسنده قوي. الحمد لله الذي يطعم ولا يطعم، من علينا فهدانا وأطعمنا وسقانا وكل بلاء حسن أبلانا. الحمد لله الذي أطعم من الطعام وسقى من الشراب وكسى من العري وهدى من الضلالة وبصر من العمى وفضل على كثير ممن خلق تفضيلا، الحمد لله رب العالمين. أيضا في دعاء نقول كما نعلم، يقول صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقني من غير حول مني ولا قوة، وهو صحيح كما نعلم. وربما قال الحمد لله الذي أطعم وسقى وسوغه، بل هو في صحيح الجامع كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا الدعاء: الحمد لله الذي أطعم وسقى وسوغه وجعل له مخرجا، أطعم من الطعام وسقى من الشراب وسوغه البلع ولا يكاد يسيغه وجعل له مخرجا الإخراج. أربع نعم، لو ذهبت لو فقدت واحدة ما تحس بالنعمة، إذا الطعام والشراب تشرب والبلع والإخراج، والبلع والإخراج، والبلع ماذا؟ والإخراج. طب إذن الدعاء الآن، إذ نأخذ الدعاء الثاني. الدعاء الأول ماذا؟ الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا. الثاني: الحمد لله الذي يطعم ولا يطعم، من علينا فهدانا وأطعمنا وسقانا وكل بلاء حسن أبلانا. الحمد لله الذي أطعم من الطعام وسقى من الشراب وكسى من العري وهدى من الضلالة وبصر من العمى وفضل على كثير ممن خلق تفضيلا. الحمد لله رب العالمين. نقول هذا الدعاء مرة أخرى: الحمد لله الذي يطعم ولا يطعم، من علينا فهدانا وأطعمنا وسقانا وكل بلاء حسن أبلانا. الحمد لله الذي أطعم من الطعام وسقى من الشراب وكسى من العري وهدى من الضلالة وبصر من العمى وفضل على كثير ممن خلق تفضيلا. الحمد لله رب العالمين. نحفظه، نحن ما هو مجرد الكلام، نريد أن نعمل، صح أم لا؟ الحمد لله الذي يطعم ولا يطعم، من علينا فهدانا وأطعمنا وسقانا وكل بلاء حسن أبلانا. الحمد لله الذي أطعم من الطعام وسقى من الشراب وكسى من العري وهدى من الضلالة وبصر من العمى وفضل على كثير ممن خلق تفضيلا. الحمد لله رب العالمين. مرة أخرى هذا الدعاء ماذا؟ الحمد لله الذي يطعم ولا يطعم، من علينا فهدانا وأطعمنا وسقانا وكل بلاء حسن أبلانا. الحمد لله الذي أطعم من الطعام وسقى من الشراب وكسى من العري وهدى من الضلالة وبصر من العمى وفضل على كثير ممن خلق تفضيلا. الحمد لله رب العالمين. مرة أخرى: الحمد لله الذي يطعم ولا يطعم، من علينا فهدانا وكل بلاء حسن. الحمد لله الذي يطعم ولا يطعم، من علينا فهدانا وأطعمنا وسقانا وكل بلاء حسن أبلانا. الحمد لله الذي أطعم من الطعام وسقى من الشراب وكسى من العري وهدى من الضلالة وبصر من العمى وفضل على كثير ممن خلق تفضيلا. الحمد لله رب العالمين. إذن الدعاء الطعام هنا يكون عبادة، يكون ماذا؟ يكون ماذا؟ عبادة. وكان صلى الله عليه وسلم إذا فرغ، الحمد لله خلصنا كده الحمد لله، وكان صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من طعامه لعق أصابعه، لعق أصابعه، ولم يكن لهم مناديل يمسحون بها أيديهم، ولم يكن عادتهم غسل أيديهم كلما أكلوا. ولكن في طبعا الحديث في صحيح مسلم، يعني حتى لو في مناديل بس كان بعد اللعق، حديث في صحيح مسلم، طبعا الإنسان جل من لا يسهو، حديث في صحيح مسلم يقول صلى الله عليه وسلم، ده غير حديث إذا أكل أحدكم فلا يغسلها حتى يلعقها أو يلعقها. في حديث صحيح يقول صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم الحديث هذا: إذا أكل أحدكم فلا يمسح يده بالمنديل حتى يلعقها أو يلعقها. نص حديث صحيح مسلم هكذا، نعم، يلعقها يعني هكذا، أو يعطي ابن زوجته يلعق له ماذا أصابع كذا. إذا الحديث ما في صحيح مسلم منديل: إذا أكل أحدكم فلا يمسح يده بالمنديل، نص الحديث هكذا في صحيح مسلم، حتى يلعقها أو يلعقها. وكان صلى الله عليه وسلم أكثر، وكان أكثر شرابه صلى الله عليه وسلم قاعدا، بل زجر عن الشرب قائما وشرب مرة قائما. فقيل هذا نسخ لنهيه، وقيل بل فعله لبيان جواز الأمرين. والذي يظهر فيه والله أعلم أنها واقعة عين شرب فيها قائما لعذر، وسياق القصة يدل عليه، فإنه صلى الله عليه وسلم أتى زمزم وهم يستقون منها، يعني يملؤون منها ويشربون، فأخذ الدلو وشرب قائما من القعود. وبهذا تجمع أحاديث الباب والله أعلم. وهذا هو الصحيح، أنه ما شرب إلا لماذا؟ ما استطاع أن يجلس تماما مثل البول صلى الله عليه وسلم، ما استطاع أن يبول جالسا لأنه كان في مزبلة، فخشي إن بال واقفا جالسا أن يرتد عليه أثر البول فبال قائما، وهي المرة الوحيدة. وذلك المباول التي يفعلونها في المساجد الآن هذه خلاف السنة، تمام. وكان صلى الله عليه وسلم إذا شرب ناول من على يمينه وإن كان من على يساره أكبر منه. أخرجه البخاري. والحديث باب شرب اللبن بالماء من حديث أنس بن مالك أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم شرب لبنا وأتى داره، فحلبت شاة فشبت لرسول الله صلى الله عليه وسلم من البئر فتناول القدح فشرب، وعن يساره أبو بكر وعن يمينه أعرابي، فأعطى الأعرابي فضله ثم قال الأيمن فالأيمن، يعني نبدأ باليمين. أما كبروا كبروا، معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح الجامع كبروا كبروا معناه يعني في الكلام تبدأ بالكبير، في رأي بتاعه تبدأ ماذا؟ بالكبير، تمام. وهكذا. وكما نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ما أكل على خوان قط حتى مات، والخوان يعني المائدة عليها ماذا؟ طعام. أبدا ولا مرة صلى الله عليه وسلم قط ما أكل على خوان قط حتى مات صلى الله عليه وسلم، بل في صحيح الجامع كان النبي صلى الله عليه وسلم يأكل على الأرض ويقول إنما أنا عبد آكل كما يأكل عبد، تواضعا لنعمة الله تعالى. كان يأكل على الأرض ويقول ماذا؟ إنما أنا عبد آكل كما يأكل عبد، تواضعا لنعمة الله تعالى. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، من طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهول به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا، آمين. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. كنا نتكلم الكتاب زاد المعاد لابن القيم رحمه الله.